بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد،
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب النهي عن الحلف في البيع. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا أبو صفوان الأموي حا وحدثني أبو الطاهر حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب كلاهما عن يونس عن ابن شهاب عن ابن مسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للربح. وقال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم. واللفظ لابن أبي شيبة قال إسحاق أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق.
أي نعم، هذا الحديث حديث أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة بفتحتين بينهما سكون، وأيضا ممحقة بفتحتين بينهما سكون. وهذا على أنه اسم مفعول، وبعضهم رواه على اسم الفاعل منفقة ممحقة، لكن الأشهر أنه على اسم المفعول منفقة للسلعة ممحقة للربح. في هذا الحديث يحث النبي صلى الله عليه وسلم على تقليل الحلف في البيع والشراء، فيقول: الحلف منفقة للسلعة. منفقة يعني هي سبب رواج السلعة، تمشي السلعة وتنفق وتباع بسبب، قد يكون بسبب كثرة الأيمان، ولكن ممحقة للربح. فقوله صلى الله عليه وسلم الحلف، هل المراد كثرة الحلف أو المراد الحلف الكاذب أو المراد مطلق الحلف؟ هل المراد بقوله صلى الله عليه وسلم الحلف مطلق الحلف، يعني وإن لم يكثر من الحلف فهو داخل في عموم هذا الحديث، أو المقصود كثرة الحلف، الحلف أي كثرة الحلف على حذف المضاف، أو المقصود الحلف الكاذب؟ الحلف الكاذب ممحقة أو منفقة للسلعة، فيه أقوال. وأقوى يعني أقرب الأقوال إما أن يكون بمعنى إما أن يكون بمعنى كثرة الحلف أو بمعنى الحلف الكاذب. أما مجرد الحلف وإن لم يكثر منه فهذا والله أعلم ليس به بأس، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف على أمور وهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، كما قال العلامة ابن القيم: حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حلف في أكثر من 80 موضعا، وأمره الله عز وجل أن يحلف على تصديق ما أخبره به في 3 مواضع. فالنبي صلى الله عليه وسلم إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، كان يحلف هو الصادق المصدوق. فمجرد الحلف أحيانا والله أعلم لا يدخل في عموم هذا الوعيد، ولكن الحديث يحمل على أحد احتمالين: إما كثرة الحلف وإما الحلف الكاذب. فكثرة الحلف تنافي تعظيم الله سبحانه وتعالى، فإن الإنسان يحلف على الشيء تأكيدا لهذا الشيء. لماذا تحلف أنت على هذا الشيء؟ تريد أن تؤكد هذا الشيء بذكر معظم، تريد أن تؤكد هذا الشيء الذي تخبر به بذكر معظم وهو الله سبحانه وتعالى. فليس من تعظيم الله سبحانه وتعالى أن يكثر الإنسان من الحلف. ما هو الحلف؟ هو يريد أن يعظم، يريد أن يؤكد ما يخبر به بذكر معظم. فليس من تعظيم الله سبحانه وتعالى أن يكثر الحلف. قال الله عز وجل: ولا تطع كل حلاف مهين، على سبيل الذم، حلاف يدل على أنه كثير الحلف. ولا تطع كل حلاف مهين، حلاف على وزن فعال من صيغ المبالغة، فيدل على أنه يكثر من الحلف، فهذا مذموم. ولا تطع كل حلاف مهين، فليس من تعظيم الله أن تحلف بغير الله، وليس من تعظيم الله أن تحلف بالله وأنت كاذب، وليس من تعظيم الله أن تكثر من الحلف بالله سبحانه وتعالى. فعلى هذا القول أن المراد بالحلف هو كثرة الحلف، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة، لأن الإنسان يتخاطب مع إخوانه المسلمين فيقول: والله 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 في البيع والشراء، فهم يصدقونه وهم يثقون بخبره. فإذا كان المقصود أنه يحلف صادقا ولكن يكثر من الحلف، كل من جاء إليه قال: والله إنها لعلي بألف ريال، ها يقول بكم تبيعها؟ يقول بألف ومائتين، يقول: يا أخي بعها بخمسمائة، يقول: والله إنها علي بألف ريال، ما أربح بعدك إلا مائة أو مائتين، ويكثر: والله هذه أحسن بضاعة في السوق، والله ما تجد مثلها، ويكثر من الأيمان. فلماذا جاء الذم؟ ليش؟ لأنه إذا أكثر من اليمين الغالب أنه يقع في الكذب. من أكثر من اليمين لا يبالي، كلما كان في موقف حلف حلف حلف، لو ذهب يراجع نفسه في آخر النهار لوجد أنه جازف وأنه لم يذكر الحقيقة في بعض هذه الأيمان. ليش؟ لأنه سريع اليمين، كثير اليمين، قد يحلف على شيء ويظنه كما حلف عليه فيتبين أنه أخطأ، بل بعضهم قد يخطئ في أثناء الكلام ولا يريد أن يتراجع حتى لا يظهر أمام المستمع أنه يكذب. فهذه من آثار كثرة اليمين، أنه قد يكذب ويفجر في يمينه، وهذا أمر خطير. وهكذا كما تقدم ليس فيه من تعظيم الله سبحانه وتعالى، فالإنسان البائع والمشتري عليه أن يحفظ يمينه، لا يستعمل يمينه في تنفيق سلعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة، أن النفاق يقابله الكساد، كساد يعني تبقى عندك السلع ما تمشي، أما النفاق بفتح النون بمعنى أنها تمشي، تروج وتمشي وتصرفها، نحن نقول إيش؟ صرف، صرفها ومشاها، فهذا معنى النفاق، ما يقابل الكساد. فالأيمان قد تكون سببا في ترويج السلع وتصريف السلع. قال: الحلف منفقة للسلعة ولكنها ممحقة للربح، أي للكسب. فهكذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إذا أكثر من اليمين. وأما إذا حلف كاذبا فالأمر واضح، الحلف يعني الكاذب على قول الثاني، الحلف أي الكاذب منفقة للسلعة، لأنه يخدع المشتري أو أنه يخدع البائع. فبالنسبة لخداع المشتري يقول: والله إنها علي بألف وأنت تريد تشتريها بثمانمائة، فيصدق المشتري ويدفع ألف ومائتين وهي ما هي عليه إلا بخمسمائة، ها؟ فإذا أكثر من الأيمان فيصدقه كثير من المشترين، وهذا يحصل لنا كلنا، يعني تقول يا أخي لماذا تبيع لي بهذا؟ يقول: يا أخي والله علي بكذا، أنت ما تدري أنت مستعد تشتريها ب5000، إذا كان هذا سعرها أنت ما تعرف الأسعار، يأتي يقول هذه السلعة ب4000 لكثرة الخداع في باب البيع والشراء، أنت تخشى أن يكون أو أن تكون السلعة ب2000، فهو يقول ب4 علشان تنزله إلى 3 ويكون استفاد فائدة كبيرة، وكما يقال لطمك لطمة، فأنت تقول يا أخي الصدق بكم هذه؟ فيأتي يقول والله علي ب3000، أنت تريد أيش؟ تعطيه مقدارا من الربح كأنك لا تكره له، إن قال ب3 تقول هذه 3.5، إن قال ب1000 قلت لا يكفيك 1005، فإذا كذب عليك هي ب1000 عليه وقال علي ب3، ألا يعني يدعو هذا إلى ترويج السلع ب3 يدخلها داخل كيس يقول يلا خذها ب2000، يحرجك يقفز قفزة من 3 إلى 2000 ما تستطيع إلا أن تأخذ السلعة، هو قد حلف أنها علي ب3، وهكذا. وقد يكون من المشتري قد يحلف يمين لصاحب السلعة يقول يا أخي إيش هذا، أنت تبيعها ب3 وجدناها ب2000 وما أخذناها، وجدتها ب2000؟ يقول نعم والله وجدتها ب2000 ما أخذتها. فيظن البائع أن قد اختلفت الأسعار ونزل سعر هذه البضاعة، يقول خلاص يا أخي طالما حلفت خذها ب2000. فالحلف الكاذب منفقة للسلعة، على التفسير الثاني منفقة للسلعة لكن ممحقة للربح في الحالتين، إذا أكثر من اليمين على الوجه الذي لا يرضي الله سبحانه وتعالى أو حلف الأيمان الكاذبة الفاجرة فينفق سلعته ولكن يأتي على الكسب والربح فيمحقه. محق الكسب يكون إما بذهاب الربح، يبيع ويبيع ما يجد ربحا، أو يكون بذهاب الربح ورأس المال، وقد يكون بحصول آفة في هذا الذي يفعل هذا الفعل في بدنه أو في ولده أو في مسكنه أو في شيء من ذلك، فالأمر خطير. الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، ممحقة للكسب. وفي الرواية الثانية حديث أبي قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق، فإنه ينفق ثم يمحق، إياكم وكثرة الحلف. هذا فيه ترجيح أحد الاحتمالين المذكورين في الحديث السابق، الحلف إما بمعنى كثرة الحلف وإما بمعنى الكذب، فهنا يقول إياكم وكثرة الحلف، فهذا فيه بيان واضح على أن الاحتمال الأول مراد، لكن يبقى هل الاحتمال الثاني مراد؟ هل الاحتمال الثاني مراد؟ لا يمنع، وإن لم يأتي منصوصا في رواية أخرى أن يكون من كذب من باب أولى، إذا كان الذي يحلف صادقا ولكن يكثر من الحلف توعد بمحق البركة، فكيف بالذي يحلف كاذبا وإن لم يحلف إلا مرة واحدة على السلعة، فهو مهدد بذلك إضافة إلى الإثم. قال إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق، يقابل المحق البركة، يقابل المحق البركة، يعني من اتقى الله سبحانه وتعالى في بيعه وشرائه فإنه يبارك له، من اتقى الله في بيعه وشرائه فإنه يبارك له، أما من لم يتق الله بفعل شيء من المعاصي فإنه تذهب عليه البركة. واعلموا أن البركة ليس بكثرة التنفيق للسلع ولا بحصول الرواج والشهرة للسلع، وإنما البركة في حصول الفائدة والثمرة، البركة في حصول الفائدة والثمرة، وهذا في كل شيء، في العمل، في العلم، في الزوجة، في الولد، في الوقت، في المال، في كل شيء. البركة هي ليست يعني مثل ما يتوهم الكثير أنه بورك له صارت عنده عدة مؤلفات. قد تكون عنده عدة مؤلفات لكن لم يوضع فيها البركة، بمعنى لا يكتب لها القبول ولا يحتاج إليها الناس ولا يلتفتون إليها، ورب مؤلف واحد يجعل الله فيه القبول والنفع العميم والكثير. يذكر لنا شيخنا مقبل رحمه الله في سياق كلام يقول: رب عالم يرفعه الله بكتاب واحد، رب عالم يرفعه الله بكتاب واحد يجعل فيه الخير والبركة ويحتاج الناس إليه ويترددون إليه، ورب مؤلف له الكثير من المؤلفات ولا توضع فيه أو فيها البركة. وصدق رحمه الله تعالى. فهكذا حتى في باب العلم، إذا قيل بورك لفلان في علمه ليس معناه أنه صار أكثر علما من غيره، بورك لفلان في علمه يعني حصلت الثمرة والمنفعة بعلمه وإن كان هو أقل علما من كثير من أهل عصره، وهذا واقع ومشاهد. ليست البركة بكثرة المعلومات، فرب أناس عندهم معلومات غزيرة وكثيرة ولكن لا ينتفع بهذه المعلومات، لم يتيسر له أسباب النشر أو لم يلتف حوله الطلاب أو أنه صار موسوعة وانشغل بأمور من أمور الدنيا أو أنه لم يرزق العمل بالعلم أو أنه في كل شيء حتى في المال. بعضهم يبارك له في ماله ليس لكثرة ماله، قد تكون عنده كثرة ولا ينتفع بماله. كيف؟ أنه يذهب يصرف ماله في أمور لا تعود عليه بالنفع ولا بالخير، يفتح لنفسه مشاريع، يكون وحيد أسرة عنده زوجة وولد وذهب يعمل عمائر وفلل ومشاريع ما ينتفع بها لا في حياته ولا بعد مماته. ورب شخص ماله أقل فيضع المال في الموضع الذي يحب الله عز وجل أن يوضع فيه المال، اتخذ له مسكنا واسعا مريحا ووسع على أسرته وعمل لنفسه صدقات جارية، مثلا ساهم في بناء مسجد أو بنى مسجدا ولو صغيرا، أعان وبذل وأنفق وكانت حياته مليئة بالطاعات بسبب هذا المال الذي بارك الله عز وجل فيه. فهذا صاحب المليارات ما بورك له في ماله، كان حريصا عليه ومحافظا عليه ومترقبا للأحوال ويعني يجمع ويكدس، خرج من الدنيا ولم يبارك له، وقد يكون من أصحاب الخير والصلاح والاستقامة. يعني ليس معنى أنه منحرف، لا، قد يكون أهل الخير لكن لم يبارك له في ماله. ورب شخص آخر يعني يكون مقداما في الخير، يرزق بكذا يذهب ينفق نصفه في أبواب الخير ويبارك الله عز وجل، لأنه كما في الحديث: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك، وكما في حديث أبي هريرة: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي إيش ممسكا تلفا. فبعضهم يبارك له في علمه، يبارك له في عمله، ليست البركة في العمل بكثرته ولكن بانتفاع صاحب العمل بهذا العمل، يوفق إلى أن يعمل أعمالا صالحة يكون أجورها كثيرة ومنفعتها عظيمة. تعرفون دخل النبي صلى الله عليه وسلم أو خرج من عندي بعض نساء أظنها جويرية، فرجع وهي لا زالت في موضعها بعد صلاة الصبح، قال لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله بحمده، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. يعني هذا يدل على أن العمل قد يأخذ أقل من الوقت الذي يأخذ العمل الآخر، ولكن يكون فيه الخير والأجر الكثير. فهكذا يعني إذا وضع الله سبحانه وتعالى البركة في شيء فيحصل بها الثمرة والانتفاع. رب رجل ما عنده إلا راتب 50,000، ولكن إذا بارك الله له في الراتب يعيش حياة سعيدة وهنيئة أحسن من ذاك صاحب الملايين، يخاف من الهزات السياسية ويتعب في جمعه ويتعب في حفظه ويتعب في تصريفه ويدخل في مشاكل مع أولاده ومع أقاربه ومع عماله، ما يتهنأ بهذه الملايين، يموت ولم يتهنأ بأمواله الطائلة. وذاك ليس عنده إلا الشيء اليسير، لكن يجد سعادة وراحة وطمأنينة، يبر والديه ويصل رحمه ويؤدي حقوقه تجاه زوجته وأولاده، ويتنعم بماله وإن كان قليلا. ليس التنعم بالمال لابد أن يكون كثيرا، وليست البركة في العلم لابد أن يكون أكثر الناس علما، وهكذا في العمل وهكذا في سائر الأشياء. فالإنسان يحرص على تحصيل البركة، وعلى أن يحذر من أسباب محق البركة، يحرص على فعل العمل الصالح والمحافظة على هذا العمل، بمعنى أنه ينتفع بعمله في دنياه وفي آخرته، بخلاف ذاك الذي لا يبالي على الحفاظ على أعماله. قد يعمل أعمالا كثيرة فيحبطها بالشرك، أو يحبطها بالبدع، أو يحبط الصدقات بالمن والأذى، أو يعني يحبطها بالرياء والسمعة، وهكذا. فهكذا هذا الحديث يدلنا على أهمية البركة وخطورة فقد البركة. طيب، أرى أن نكتفي بهذا القدر لهنا والحمد لله.